روح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل من أي قسم يكون الغناء؟ ثم قال أبو القاسم: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك، وروي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع، فقيل له: إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك، ففي أي الجنبين يكون سماعك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت: ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فأنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات، ولم ينقل عنه السلف أنه عد شيئا من أنواعه حسنة، فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع. ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا منفعة، فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام العيد، بل يؤمرون بذلك في العروسات كما روى: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وهو مع ذلك باطل، كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف، فلما قدم عمر أمرها بالسكوت وقال: إن هذا رجل لا يحب الباطل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك: الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف. وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه. ها أين؟
نعم،
لتشبهه بالنساء. ولهذا
في فائدة: أهل مكة
ينادون أهل مكة
ممن يعرف أهل مكة ليس ممن يعرف عنهم الغناء، يعني حبهم للغناء، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة. وإنما يعرف عنهم المتعة والصرف،
المتعة
متعة النساء. والصرف الربا يعني انهم يرون ربا الفضل. هذا يعني فائدة الواحد يقيدها انه وش كان السلف. قال وكذلك يعني ومن فعل شيئا من ذلك أنه على أنه من اللذة الباطلة لا التي لا مضرة فيها ولا منفعة. هذا يرخص فيه لضعفاء النفوس مثل النساء والأطفال وغيره. نعم.
وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف ومن رجال، فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء. ولهذا روي اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء.
في الحاشية يقول في المعجم الكبير للسيوطي اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية. عرفتم الترجيع؟ كرر الآية على وجه الطرب والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. قال السيوطي محمد بن نصر في الصلاة وأبو نصر السجزي في الإبانة عن حذيفة. يعني ما ذكر له التحسين، اللي أذكر أنه فيه ضعف. نعم.
ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل يا ابن أخي أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ فقال في الباطل. قال فماذا بعد الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال.
الله. القاسم بن محمد من؟ هو أحد الفقهاء السبعة في الإسلام الذين اشتهر عنهم الأخذ، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
الله. القاسم بن محمد بن أبي بكر.
نعم. عائشة عمته.
الله.
نعم.
فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم، وإن فعله بعضهم مع ذلك، إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته، لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة. قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها، حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات.
هذا الذي يقوله من؟
الشافعي.
لا، لكن اللي الناقل عنه من؟ القشيري.
إيه. أبو القاسم.
نعم. القشيري يقول أما الشافعي، هو يريد أن يبرر. أيوة أيوة. يجيب شواهد. أما الشافعي فإنه لا يحرم حتى يقنع الناس، ويجعله في العوام مكروها، يعني عوام الناس مكروه. يقول حتى لو احترف الغناء، يعني إيش؟ لو صارت الغناء حرفته
كسب
يعني. نعم. أو اتصف على الدوام يعني بها بسماعه على وجه التلهي به، يعني إذا اتصف به على الدوام على وجه التلهي به ترد بس فيه الشهادة ويجعل مما يسقط المروءة ولا يلحق بالمحرمات. نعم. الآن تعقب شيخ الإسلام. نعم.
قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا على صفة غير كفء. قلت لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص، لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟
هذا يعني بيكشف الشيخ الإسلام، يريد أن يكشف هذا النقل. هو لم يطلق لفظة التحريم الشافعي، لكن معلوم أنه كان يكرهه وينهى العوام عنه والخواص، لكن ما المراد بالكراهة في كلام الشافعي؟ هل هي كراهة التحريم أو كراهة التنزيه أو تفضيلي أو تفضيلي بين البعض وبعض؟ نعم، هذا
مما يتنازع فيه أصحابه.
نعم،
وهذا قوله في سماع العامة. وأما السماع الديني،
أيوة،
الذي دعا له أبو القاسم للخاصة، فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة.
نعم، وذلك الشافعي هو الذي يقول إيش؟ خرجت من بغداد وقد أحدث الناس فيها شيئا يسمونه التغبير، يريدون أن يصدوا الناس عن القرآن. الذي يقول هذا، هل يرى هذا أنه مباح؟ ما يرى أنه مباح، لكن الفهوم هي التي تنزل هذا الشيء منزلة إيش؟ ما يريده المشتهي. نعم،
كما قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام، بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به سلطان.
نعم، ولذلك دائما إذا أردت يعني تضبط بعض انحرافات الناس، ناقش في الانحراف الذي فيه، لا يجرك لكلام عام عائم يريد أن يخرج به. هو الآن يقول لك الشافعي ما يرى هذا انحرافا ويرى إباحته ولا يراه فيه التحريم. نقول الذي يعني ربما أنه يهون الشافعي في كلامه ليس الصفة التي تفعلون، أنتم تفعلون هذا على أنه تدين لله عبادة، لكن الذي يفعله وهو يرى أنه إيش؟ فاسق، هذا أهون. مثال آخر، إنسان نسأل الله العافية يعاكس النساء ويرى أنه ذنب معصية، هذا أهون من إيش؟ اللي عاكس النساء على أنها عبادة. واضح؟ مثل نسأل الله العافية لما ابتلي بعض الناس يعني بالحشيش وهذا، فبعض الناس يتعاطاه على أنه يعني يدري أنه حرام لكنه عاد اللي يقول مشتي وكذا. بعض الناس يقول لك لا، هذا بالعكس، هذا يطرب وهذا بالعكس خليك تنشط في العبادة. نعم،
ومثل هذا اللي يحلق بشيته رايح صلاة الجمعة.
أحسنت، صحيح، يرى أن هذه عبودية من النظافة. نعم،
وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما منع التأويل من عمل صالح.
على إيش؟
ويثيبه على ما معه،
على ما مع التأويل،
على ما مع التأويل من عمل صالح.
نعم،
فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق. فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقوله: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام.
نعم،
ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة، ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين: أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه، والثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة وأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعهم. وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثروا هذا في العلماء فكثر هذا في العلماء وهذا العباد. ولهذا
وهذا
العباد
لا في العباد
فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة، وكان أجل مشايخ الإسلام الذاك. فكان ينهى عن الجهمية وعن المغيرة، هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف للكتاب والسنة. ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة. قال أبو القاسم: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آثار في إباحته للسماع، وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. هذا القشيري
يقول القشيري:
قلت: أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم. وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله، لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم. ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي، وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة، وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع، لا سيما النساك والزهاد. وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم. وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره، لم يكن يجتمع عنده على ذلك، ولا يسمعه إلا من مملوكته
الظاهر انه من احسن. انا عندي ممن،
ولا يسمعه الا من مملكته، ولا يعده دينا وطاعه، بل هو عنده من الباطل.
نعم، عندنا من الله.
وهذا مثل ما يفعله بعض اهل السعه من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك. فاين هذا من هذا لو كان مما يصلح ان يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحداء. قلت: أما الحداء، هذا القشيري يقول كذلك عن عمر وغيره في الحداء. قلت: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد.
نعم، الحداء صورته غير ومناسبته غير. صورته أنه إيش؟
في المسير.
نعم، في المسير وبدون آلات ولا شيء، إنما هي ترنم بصوت يهيج الإبل على السرعة. وكذلك مناسبته أنه يريدون السرعة في سفر طال بهم. أما إنسان يتخذه دين ويجمع عليه الناس، هذا هو المنكر.
وقد ثبت عن عامر بن الأكوع كان يحدث الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال: يا رسول الله، لو لم تنعنا به. ففي الصحيحين
لولا
لولا امتنعنا لولا امتعتنا لولا امتعتنا به. ففي الصحيحين عن سلم بن الاكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع: الا تسمعنا من هناياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول:
الا تسمعنا من هنياتك؟
وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا،
وألقين سكينة علينا
إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فذكر الحديث في استشهاده في تلك الغزوة، غزوة خيبر
رضي الله عنه. استشهاده مات
لأن قال رحمه الله،
الظاهر أنه نعم.
قال: وجبت يا رسول الله
ستلحقها.
وفي صحيح مسلم عن سلم بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه وقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله.
قفل يعني رجع.
يا رسول الله، أذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعلم ما تقول. قال: فقلت: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال: فقلت: يا رسول الله، والله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة، سوقك بالقوى،
سوقك رويدك أنجشة سوقك بالقوارير،
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء. أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها، وينزعجن بصوت الحادي. ففي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قتادة عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فحدى الحادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار ولا وأنشد
الظاهر وأنشد
وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينهى عنها وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار وهذا من القياس الفاسد كما تقدم.
استنشد يعني إيش؟ طلب من ينشد له الشعر.
قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مزمور الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم.
الله أكبر. شوف التوجيه هذا. يجي واحد يستدل بهذا علشان يتسمع الأغاني.
وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان مضت به السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب ولكن لا يجعل الخاصة عاما ولهذا لما قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ومثل هذا قوله لعمر لو رآك سالكا فجا لسلك فجا غير فجك يقصد الشيطان
نعم
لما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان الشيطان لكن الرخصة
وإن كان
الشيطان
لا من الشيطان
وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه لهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لا يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفطن به
التفطن له
نعم. والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك التخلي شيء
كذا مكتوب عندي يمكن التخلي يعني يقصد العزلة
وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان فيه نصيب لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلي يمكن الحمام عند التخلي والنكاح وغير ذلك ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم
الشيطان يوسوس لابن آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغيرها وهو يجي من الأذى نعم وكذلك
ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتم من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم وقد تقدم أن الخاصة لا يجعل عاما. ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه وإما على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا عن أنس مرفوعا: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محرز، وهو ضعيف لا يحتج به بحال. وقال: دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت: هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لم يدل على فضيلته بالغناء. ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ هذا مثل من قال: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن، ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال، ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء، ويحتج بذلك على فضيلة النكاح، ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح.
لا فيه شيء. أو قال:
أو قال: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء.
طيب.
ويحتج بذلك على فضيلة النكاح.
لا، النساء. وبعدها:
ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح. ولا من النساء؟
لكن التكرار بعدها قال: ويحتج بذلك على فضيلة النكاح.
نعم، هذا تكرار ثاني
عندك مكرر هذا.
ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح.
هذا عندي،
هذا آخر شيء.
اللي قبله اللي صححته:
ويحتاج بذلك على فضيلة النساء، كانت النكاح غيرناها إلى النساء.
طيب.
وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه، ولا يستدل بذلك على أنه بنفسه محمود على الإطلاق، ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله، ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله، بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا. لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته،
يعني المغنية.
وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغنى.
حسن التغني.
تغني؟ وقوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إما أن يريد به الحض على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن، وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صفة الفعل. والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره، و وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول ذم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب ابن بشر عن أنس بن مالك،
خلنا نفهمها
اللي هي ذم من
يقول وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إما أن يريد به
الحظ
على أصل الفعل، يعني أصل إيش؟
يتغنى.
التغني بالقرآن وهو نفس التغني بالقرآن، وإما أن يريد به مطلق التغني يعني تغنى بالقرآن وغيره
وهو على
صفة الفعل. فالأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره، يعني إيش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ تغنى بالقرآن فقط. الثاني لا، معناه إيش؟ تغنى بكل شيء ومن جملته القرآن. قال وهذا كما وقع في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ يقول والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره
مطلقا
دون من ترك التغني به
وبغيره.
إيه. والمعنى الأول ذم لمن ترك التغني به دون غيره، دون من تغنى به ومن تغنى بغيره، ذم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. ثم ذكر